أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحماني في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 18 من شهر رجب سنة 18 و400 من الهجرة الموافق 18 من شهر نوفمبر سنة 97 و900 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا الليلة مع درس من دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا منه إلى الآية الحادية والستين من سورة البقرة، ونشرع إن شاء الله في دراسة ما بعدها من الآيات. وأبدأ بتلاوة الآيات قبل الشروع في قراءة التفسير وتدارسه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى فرجح الشيخ في هذا الموضع أن الآية خاصة بالحكم بين فرق أهل الكتاب وأن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم اختلافا عظيما كما أخبر بذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة عنه فتوافأت أدلة الكتاب والسنة على وقوع الخلاف بين أهل الكتاب وأنهم ليسوا سواء فرجح الشيخ أن الآية إنما تقضي بين فرق أهل الكتاب المختلفة وأن المذكورين جميعا فيها هم من أهل الكتاب فيقول الشيخ ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية فهذه الفرق المختلفة الحكم فيما بينها هو ما ذكره الله في هذا النص إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال الشيخ وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى وقد رجح غيره من المفسرين غير ذلك رحمه الله فمنهم من قال إن الآية عامة وأن الله عز وجل ذكر الذين آمنوا وهذا عام وذكر الذين هادوا وهم اليهود وذكر الصابئين وهم الذين ليس لهم ملة معينة ولا شرعة معينة والنصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام أن كل هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فحصلت عنده عقيدة صحيحة وأثمرت هذه العقيدة عملا صالحا، أن هؤلاء ما داموا قد اعتقدوا اعتقادا صحيحا وعملوا عملا صالحا فهم الناجون من المذكورين، فهم الناجون من المذكورين، فهؤلاء هم الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما داموا قد آمنوا فلن يردوا شيئا من الحق، فإذا جاءهم الحق من عند الله كيف يردونه وهم مؤمنون؟ فهؤلاء إذا جاءهم الرسول الخاتم أنى لهم أن يكفروا به، لأنهم مؤمنون أصلا وقابلون أصلا ومصدقون ومنقادون أصلا لكل ما جاء من عند الله. ثم ما يمنعهم من عمل الصالحات إذا دعوا إليها وهم مذعنون ومستسلمون وخاضعون لكل ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل؟ إذن على فرض أن الآية عامة أو خاصة، فالحكم فيها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل ممن يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء، لأنه تنزيل ممن يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم. إذن بين الشيخ أن حكمة الله في هذا الموضع في ذكر هذه الآية، والتي قد يرى البعض ممن لم يتدبر ما قبلها وما بعدها، أنها مقحمة لا صلة لها بالأحداث المذكورة قبلها أو بعدها. بين المصنف رحمه الله أن الله عز وجل لما ذكر صفة المذمومين منهم بين صفة الممدوحين، وأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكونون أبدا كذلك إلا إذا قبلوا الحق وصدقوه وإذا عملوا بما يقتضيه. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذه صفة الممدوحين من أي أمة كانوا وإلى أي طائفة انتسبوا ومن أي فرقة وجدوا، فإن هذا هو الوصف الجامع للممدوحين منهم. كما في آيات أخرى كثيرة يقرأ البعض بعضها ويهملون بقيتها، كقول الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم هكذا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هؤلاء كانوا قابلين أو رافضين؟ كانوا قابلين. فكيف يقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ونسكت؟ ما يصلح، لابد من تمام الآيات لكي نبين صفة هؤلاء النصارى الذين قد لا يستطيع بعضهم أن يجاهر بالحق وأن يعلن إسلامه، فهو إن كان قسيسا أو راهبا لكنه يعرف الحق، بدليل أنه إذا تليت عليه الآيات دمعت عيناه مما عرف من الحق ويقر به ويقول وكيف أرفضه وهو حق، وهو مقر بهذا في الباطن، وأما في الظاهر فقد لا يفصح بهذا إلا لبعض خواصه، وقد لا يفصح بهذا إلا لبعض من جالسه، فيقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه الفئة موجودة بين النصارى، والنصارى أقرب إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الهداية من اليهود في الجملة. وذكر الله أن منهم قسيسين، أن منهم قسيسين، وأن منهم رهبانا، وأن هذه صفتهم، وأن هذه صفتهم، فهم لا يستكبرون ولا يرفضون الحق بل يقبلونه ويقرون به ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فدخلوا في قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية التي بين أيدينا جامعة مانعة لصفة الممدوحين من هؤلاء، وهي بالتضمن تدل على صفة الممدوحين عموما، تدل على صفة الممدوحين عموما من أي أمة كانوا. فصفة الممدوحين عموما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الشيخ رحمه الله ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل. إذن الآية الجامعة المانعة لبيان أنهم وإن كانوا في الغالب مذمومين، وإن كانوا أصحاب صفات قبيحة ومذمومة، لكنه منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذم ليس لجميعهم، وإنما لمن اتصف بهذه الصفات القبيحة منهم، وإلا فبعضهم يعلم الحق ويؤمن به، وإن كان ذلك في الخفاء أو في السر فإنه ليس داخلا في هؤلاء المذمومين المقبوحين. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال، وهنا أمر مهم، وهو أن البعض هداهم الله يستدلون بمثل هذه المواضع التي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يزعمون أنه منهج إيجاب الموازنة، أي إذا ذكرت السيئات فلا بد من ذكر الحسنات، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، فإن بني إسرائيل عموما مذمومون وهذا أمر واضح ومعروف، فوجود بعض الأفراد فيهم هل هذا يمدح بني إسرائيل؟ وجود بعض الأفراد فيهم ممن ليسوا على هذه الصفة هل هذا يعتبر مدحا لبني إسرائيل؟ فهل من حقي أن أقول بنو إسرائيل ممدوحون وفي نفس الوقت مذمومون؟ هل هذا يصلح؟ بل هم مذمومون وفيهم أناس ممدوحون، فأين منهج الموازنة المزعوم هاهنا؟ فهل ذكر الله المقبوحين بما يمدحهم وذكر المذمومين بما يذمهم؟ ومعذرة، فهل ذكر الله الممدوحين بما يذمهم وذكر المذمومين بما يمدحهم؟ لا، فيهم ممدوحون وفيهم مذمومون، فالمذموم مذموم دون أن يثنى عليه، والممدوح ممدوح دون أن يذم، فأين هو منهج الموازنة المزعوم هنا؟ لا، لا وجود له. ثم حتى وإن كان الله يذكر أن بعض الطوائف مذمومة ثم استثنى بعض أفرادها، فهل هذا المنهج مضطرد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه ما تذكر المثالب إلا ومعها المحاسن؟ هل هذا صحيح؟ ونحن لا نمنع إذا ذكرت مثالب شخص أن تذكر أيضا ما فيه، وهذا قد يحصل أحيانا لكنه ليس على سبيل الإيجاب، وبخاصة إذا كان المقام مقام ماذا؟ إذا كان المقام مقام النصح والتحذير، فهل مقام النصح والتحذير يناسب ذكر المحاسن؟ بالعكس يناقضه. فأنت تقول لشخص احذر من الشيء الفلاني وهو طيب وفيه خير، كأنك تقول له احذر واذهب، احذر ولا تحذر، هذا لا يناسب مقام النصح ولا يناسب مقام التحذير. ولذلك لا تجد تلك القاعدة المضطردة المزعومة لا في الكتاب ولا في السنة. فكما قلنا نفرق بين الجواز بحسب ما تقتضيه المصلحة وبين الوجوب المدعى، فهناك وجوب مدعى، فإذا سمع شخص يحذر من شخص قالوا لا بد أن تذكر ما فيه من محاسن، هذه الموازنة الواجبة في زعمهم. هل هي كذلك في الكتاب والسنة؟ لا. وكذلك مثل الاحتجاج بقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، هذا مدح لبعض أهل الكتاب وذم للبعض الآخر، وليس المذمومون ممدوحين أو مذكورين بمحاسنهم، وليس الممدوحون مذكورين بما يذمهم، بل طائفة مذمومة وطائفة ممدوحة. فأما أهل الكتاب على سبيل الجملة فهل يذمون أم يمدحون؟ الأصل ذمهم لا شك، فيذمون. فإذا أطلقت بعض الأحكام أو الآيات أو النصوص في ذم أهل الكتاب هل يعترض عليها؟ هل يعترض معترض؟ لا، ما تذكر أهل الكتاب إلا وتبين أن فيهم من الصالحين، لا هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، بل الآيات كثيرة في ذم أهل الكتاب دون ذكر محاسنهم ودون ذكر أن بعض الأشخاص منهم فيه خير أو فيه كذا، وإلا لاقتضى الأمر ألا يذكر الشيطان إلا ويذكر أنه قال ربنا. فالشيطان قال ربنا ولا ما قال؟ فإذا ما إذا ذكرت إبليس على قاعدة الموازنين لا يجوز لك أن تذكر إبليس إلا أن تذكر أنه يشكر على أنه قال ربنا، ويشكر على أنه قال خلقتني، ويشكر على أنه قال يوم يبعثون، ويشكر على أن هذا ما. وإذا ذكرت فرعون فإنك لابد أن تذكره بأنه يشكر على كذا ويشكر على هذا، كلام ليس بصحيح هذا كلام. فليس هناك كما قلنا مرارا، ليس هناك من اجتمع فيه الشر كله، وليس هناك من اجتمع فيه الكفر كله، وليس هناك من يذم على كل كلامه، بل ما من مبطل إلا وفي كلامه شيء من الحق أو الصواب، صدقك وهو كذوب. لا يوجد مبطل أبدا يمكن أن تقول كل ما نطق به باطل، ولا يوجد كذاب يكذب في كل كلمة يقولها. فلو حذرت الناس من كذاب للزمك أن تقول هو يصدق أحيانا، هذا ليس بصحيح. تقول احذروا من فلان هو كذاب، ما يلزمك أن تقول وإن قلت إنه كذاب لكن انتبهوا هو لا يكذب في كل كلامه، هو كذاب وانتهى الموضوع. فمعروف أن الكذاب لا يكذب في كل كلمة ينطق بها، فمنهج وجوب الموازنة هو منهج باطل إنما اخترعه أهل الهوى للدفاع عن المبتدعة وللدفاع عن أصحاب الهوى، فاعلم هذا واحذر من اتباع المتشابهات. فالله سبحانه حذرنا ممن يتبعون الشبهات، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا ممن يتبعون المتشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الشيخ رحمه الله: ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، بل على عكس ما يدعيه الموازنون هداهم الله، إن الله يذم بني إسرائيل كلهم على ما فعله بعضهم كما مضى في الدرس الماضي. فإن المذمومين المخاطبين في هذه الآيات لم يقع منهم ما ذكره الله عز وجل، وإنما وقع ممن من أسلافهم، ولكن بسكوتهم عن هؤلاء الأسلاف بل وبمدحهم لهم استحقوا أن يذموا جميعا، استحقوا أن يذموا جميعا، الفاعل والراضي، الفاعل والراضي، الفاعل والساكت عن هذا الفاعل، فذموا جميعا مع أن الشر لم يقع منهم جميعا، ومع أن المخالفة إنما وقعت من أجدادهم وأبائهم وأسلافهم، لكنهم برضاهم عن هؤلاء الأباء والأجداد وبمدحهم لهم وبالثناء عليهم استحقوا جميعا أن يذموا. نعم. يقول: ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم، الآية، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل. الميثاق أشد من العهد، يعني الميثاق عهد ثقيل، فالميثاق أشد من العهد. قال: وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم. وقيل لهم: ما هو الطور يا إخوان؟ هو اسم جبل، وأين يقع هذا الجبل؟ في سيناء. فهذا الجبل لكي يؤكد الله لهم غلظ هذا العهد وعظمة ذلك الميثاق أخذه عليهم، والجبل قد نتق، نتقنا الجبل، خلعناه من الأرض. والنتق هو الخلع بشدة، النتق الخلع بشدة، فالله عز وجل نتق الجبل أي خلعه ورفعه فوق رؤوسهم كالسحابة، أصبح الجبل فوق رؤوسهم كالسحاب الذي في السماء. الجبل العظيم الراسخ الثقيل الذي هو ممتلئ بالصخور العظيمة والأثقال التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، رفعه الله عز وجل كأنه ظلة، كأنه ظلة، ظلة سحابة. فأخذ العهد عليهم والجبل مرفوع فوق الرؤوس كالسحاب الذي في السماء، وهذا ليؤكد الله لهم عظمة ذلك العهد الذي أخذ عليهم. فكما ذكر بعض المفسرين أنهم عاهدوا الله وعيونهم تنظر إلى أعلى، الجبل سيقع عليهم وظنوا أنه واقع بهم، وظنوا أنه واقع بهم. طيب، قال: ونعم، وإذا أخذنا ميثاقكم وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه، أي ما في كتابكم، بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. كما قلنا أخذ عليهم الميثاق والجبل فوق الرؤوس، ولذلك قلنا إن بني إسرائيل استحقوا غضب الله عليهم، لأنهم أكثر أمة رأوا من الآيات، ما رأت أمة من الآيات كما رأى بنو إسرائيل، وكلما رأى الناس من الآيات أكثر وأكثر كلما كان العذاب إليهم أقرب وأقرب، فكلما طالبوا بآيات أكثر كلما اقترب منهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الحجج التي تقام عليهم لا شك أنها تزيد الأمر تأكيدا وتثبيتا، فالقرآن حجة لك أو عليك، الذي يعلم ليس كالذي لم يعلم، والذي رأى الآيات ليس كالذي لم يرها، فالآيات تقيم الحجة على الإنسان سواء كانت من آيات الله الكونية أو من آياته الشرعية، فكل آية تصل إليك وتتحقق منها تقام بها عليك حجة، ويصبح حسابك ليس كحساب غيرك ممن لم تصله هذه الآيات والحجج البينات. هنا شيء مهم وهو قول الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. قد يختلط على بعض الناس معنى القوة بالغلو فلا يفرق بين الغلو والقوة، ولذلك حرصت في بعض المحاضرات على بيان الفارق بين القوة في دين الله والغلو فيه، كمحاضرة الحد الفاصل بين القوة في دين الله والغلو فيه، والتي ألقيتها في بعض المساجد وكررت إلقاءها متعمدا حتى يفهم الفرق بين القوة في الدين وبين الغلو في الدين، فقد يختلط معنى القوة مع معنى الغلو عند بعض من لا يعرفون هذا الفرق، فيقعون في الغلو على أنه قوة في الدين، أو يحكمون على القوي في الدين بأنه مغالي، وكلا الأمرين خطأ ومذموم، بل الصواب أن القوة في الدين محمودة وأن الغلو في الدين مذموم. فأهل الكتاب الذين أمرهم الله أن يأخذوا الكتاب بقوة هم أنفسهم الذين نهاهم الله عن الغلو في الدين، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كيف هو يقول لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، فكيف يكون المأمور به هو المنهي عنه، وكيف يكون المنهي عنه هو المأمور به، وهما ضدان لا يلتقيان، هذا مأمور به وهذا منهي عنه. فالقوة في دين الله شيء كما عرفها الشيخ هي الاجتهاد والجد والعزم والنشاط والتمسك، أما الغلو فهو المبالغة في الأمور بغير ما أمر الإنسان وبغير ما كلفه الله به، كما مثلت برجل حريص على الخير، حريص على الطاعة، حريص على الوقوف عند حدود الله، هذا يأخذ دينه بقوة، ورجل آخر يكلف نفسه ما لم يكلفه الله به ويتدين بهذا، فهذا مغالي وهذا مفرط، فالإفراط والغلو هذا أمر مذموم، كما أن التفريط والتساهل أمر مذموم، والوسط أنك تتمسك بدينك وبقوة، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على السنة بالنواجذ، تمسكوا بها ولا تفرطوا في شيء منها، فالتمسك بما جاء من عند الله هذا مطلوب، أما الغلو في الأمور والمبالغة في المسائل بغير ما أمر الله به، تجاوز ما أمر الله به إلى أمر مغالى فيه وإلى أمر فيه إفراط، هذا يحبه الله أو يبغضه، يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأقول إن المفرط في الدين أبعد عن الدين من المتساهل في الدين، وكلاهما بعيد، فالمتساهل بعيد والمبالغ أيضا بعيد، المفرط بعيد والمفرط بعيد، كلاهما مخالف ومجانب للصواب، لكن أيهما أبعد؟ المغالي المفرط أبعد من المفرط المتساهل، فالمفرط المتساهل يعرف أنه مفرط ومتساهل، أما المغالي المفرط فيتقرب إلى الله بغلوه ويتقرب إلى الله بإفراطه ويحسب أنه يحسن صنعا، فهذا أشد. ولذلك فإن أهل العلم على أن المبتدع أشد وأشر من العاصي، فالعاصي مفرط والمبتدع مغالي ومفرط، فالمبتدع أشد وأشر من العاصي، وإن كان كل واحد منهما كما قلت مجانبا للصواب ومخالفا للحق. هنا أيضا الشيخ إذن القوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، ولنضرب مثالا عمليا يبين لنا الفرق بين القوة في الدين والغلو في الدين. إمام من الأئمة تقدم يصلي بالناس ثم اعتدل واستوى ونظر إلى المأمومين فرأى أن بعض الناس خارج عن الصف، فتحرك من مكانه خصيصا وأخذ يسوي الصف بنفسه. فبعض المأمومين قالوا: يا شيخ، عندنا أشغال وأعمال، أنت تؤخرنا الآن، لا داعي لهذه الأمور متشددة، وأنت الآن قد تنفر بعض الناس، هذا مغالي أم هو آخذ للدين بقوة؟ هذا آخذ للدين بقوة. نعم. رجل آخر دخل والناس يصلون، فرفع رأسه لينظر من يصلي بالناس، حتى ينظر أيصلي معه أو لا يصلي معه، هذا متمسك بدينه أو مغالي في الدين؟ هذا مغالي في الدين، لأن الله ما كلفه بهذا. فالأول متمسك بالسنة، والثاني مغالي مفرط، لأن الله ما كلفه أن يعرف من يصلي بالناس، فهذا منه غلو وإفراط وتكلف وتنطع ما كلفه الله به ولا أمره الله بهذا. وقس على هذا فإنه به تفهم بقية المسائل. فمن تمسك بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي على مراد الله وعلى مراد رسوله، فإنه لا يستطاع الجزم بأنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بفهم الجيل الأول الذين عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل أي التفسير، فمنهم يفهم الدين وبهم تعرف معاني النصوص، ودون ذلك يضل الإنسان ويضل. فالذي يتمسك بالدين الصافي الذي نبع من النبع الأول هذا متمسك، وهذا آخذ للدين بقوة. أما الذي أحدث في الدين ما ليس منه وتقرب إلى الله بأمور ما عرفها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، فهذا هو المفرط المغالي المتشدد المتنطع المتكلف الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن الأمر بأخذ دين الله بقوة هذا أمر شرعي، عندما تحض الناس على ذلك وتأمرهم به لست متشددا ولست مغاليا ولست مفرطا، بل هذا تحمد عليه. فمن حث الناس على التمسك بدينهم بقوة لا يقال إنه متشدد، ولا يقال إنه متنطع، ولا يقال إنه مغالي، ولا يقال إنه متكلف. وأما الذي يحض الناس على أمور ما كلفهم الله بها وحثهم على مسائل لا وجود لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في منهج سلف الأمة، وزعم أنها دين يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فهذا هو الغلو المنهي عنه المذموم المقبوح الذي يحذر منه وينهى عنه. ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة والوسطية في جميع أمورنا وأفعالنا. يقول: ولقد علمتم، نعم أيضا هنا قبل أن ننتقل لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك. ما معنى التولي هنا؟ يقول الشيخ: توليتم وأعرضتم، فضمن معنى التولي معنى الإعراض. فمن هو المتولي؟ والتولي قد يطلق عن التولي قد يطلق على التولي العملي في بعض الأحيان. فمثلا أنت أمرت شخصا بطاعة الله عز وجل فلم يسمع لك وانصرف، فقلت إنه تولى عن طاعة الله عز وجل، وكلامك صحيح تحتمله اللغة وتحتمله أيضا النصوص الشرعية، ولكن أصل التولي هو تولي القلب، أصل التولي هو تولي القلب. فالتكذيب والتولي هما أصلا من أعمال القلوب قبل أن يكون من أعمال الجوارح. فالتكذيب يحصل باللسان أو لا يحصل؟ يحصل باللسان أو لا يحصل؟ يحصل. وكذلك التولي يحصل أيضا بالجوارح ويحصل بالعمل الظاهر، ولكن أين أصل التكذيب؟ في القلب. وأين أصل التولي؟ في القلب. فالتولي هو الامتناع عن قبول التكليف بغضا لهذا التكليف، كما تولى إبليس وأبى أن يقبل التكليف، فإبليس أبى أن يسجد لله عز وجل فهو متولي عن الطاعة، ولكن هذا التولي تولي كما قلنا قلبي قبل أن يكون بالجارحة، فإبليس امتنع عن السجود بجارحته، وآدم عليه السلام أكل الشجرة بجارحته أيضا وخالف الطاعة التي التزمها في الأصل. فما الفرق بين المتولي وغير المتولي؟ المتولي هو الذي لم يلتزم الطاعة أصلا، الذي لم يلتزم الطاعة أصلا. وأما المنقاد ضد المتولي هو إيش؟ المنقاد. فالتولي ضده الانقياد، لأنك مطالب بواجبين في اعتقادك، الواجب الأول تصديق الخبر، والواجب الثاني الانقياد والقبول للأمر. فالدين خبر وأمر، ما واجبك تجاه الخبر؟ ما واجبك تجاه الخبر؟ التصديق. وما واجبك تجاه الأمر؟ القبول والانقياد، أي التزام الطاعة. يعني كما لخصتها في بعض المحاضرات، أن يقول الإنسان ماذا؟ حاضر، طيب، مقر، موافق، سأنقاد إن شاء الله. فهذا هو الانقياد والقبول. ضد التصديق للخبر التكذيب للخبر، وضد الانقياد والقبول للأمر التولي. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذي التزم الطاعة هذا عنده أصل الإيمان، وإن لم يفعل، وإن لم يفعل. فبعض الناس هنا لا يفهم كلمة التزم، فيظن أن الالتزام بمعنى الالتزام الفعلي الظاهر، ولذلك يخلط بين المصطلح الدارج الآن فلان ملتزم وفلان غير ملتزم، ويطلق هذا الكلام على كل المسلمين، ففيهم الملتزم وفيهم غير الملتزم، يطلقون هذا على الالتزام العملي الظاهر. لا، أصل الالتزام هو في القلب بمعنى القبول والانقياد. فأصل الدين، أصل العقيدة الصحيحة التصديق والانقياد، التصديق المستلزم للقبول، والانقياد المستلزم للطاعة. التصديق المستلزم للقبول والانقياد المستلزم للطاعة، فهو مقر ومنقاد. فآدم عليه السلام كما قلنا لم يلتزم عمليا، لكنه التزم قلبيا أو لا؟ التزم. كيف التزم قلبيا؟ بأنه قبل التكليف الذي كلفه الله به، ولا تقرب هذه الشجرة. ما كان موقف آدم وزوجه من هذا التكليف؟ القبول والانقياد، وإن لم يلتزم فعليا بهذا القبول والانقياد بل خالفاه. فهذا هو الفرق بين الكفر والمعصية. ولذلك احذر ممن يخلط في هذه المسألة فيقول من لم يلتزم فإنه يخرج من ملة الإسلام. إذا قصد من لم يلتزم قلبيا بأن يكون غير منقاد للأمر وغير قابل للتكليف أصلا ومبغضا للحق ولأهله، فهذا كلامه صحيح. وأما إن قصد من لم يلتزم أي عمليا، أي بالطاعات الفعلية والعملية في الظاهر، فهذا كلامه يشبه كلام من؟ يشبه كلام الخوارج والمعتزلة. فالشاهد أن الشيخ هنا جعل معنى التولي متضمنا لمعنى الإعراض، متضمنا لمعنى الإعراض. ولذلك فالامتناع عن الفعل الذي يعتبر توليا ليس مجرد الامتناع عن الفعل عمليا هو الذي يعتبر كفرا. الامتناع عن الفعل ليس بمجرده كفرا ولا دليلا على الكفر، وإنما لمعنى